بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. تكلمنا عن المفاهيم الأربعة اللي هي عبارة عن الإحسان والطاعة والبر والعقوق، وذكرنا أيضا بأنه هذه المفاهيم عادة يطالب بها الأبناء تجاه الوالدين، ولكن أيضا للآباء والأمهات دور في تربية الأولاد على الإحسان أو البر أو الطاعة، وفي إبعادهم عن العقوق، لأن سخط الله سبحانه وتعالى من سخط الوالدين. يعني العقوق مسألة كبيرة جدا. ذكرنا أن العقوق مو يعني دائما الصراخ على الوالدين أو، وإنما لا يكفي في العقوق أن لا يهتم بالوالدين، أن يعرض عنهم، أن يكرر عدم الطاعة، يعني يتغافل أو يغفل أو ينسى احتياجات الوالدين، أو مع تكرار هذه المسألة تتحول إلى ماذا؟ إلى عقوق. فللوالدين أيضا دور في تربية الأولاد على الإحسان والبر وربطهم بالأسرة وتقليل الفجوة بين الأجيال. ذكرنا أن من أهم عوامل تقوية الأواصر والعلاقات الأسرية هي وحدة القرار في الأسرة، وشعور الأبناء بأن هناك سند معتمد يعتمد عليه. الرسول صلى الله عليه وآله نظر إلى بعض الأطفال فقال: ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. فقال: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: لا، من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء. ذكرنا أيضا وأشرنا فيما سبق أن تربية الأولاد على وحفظ معتقدات الأولاد هي من واجبات الأب. الآن يعلمهم بشكل مباشر، مو شرط فقط تعليم، إزالة كل ما يسبب تضعيف لمعتقدات الأبناء. يعني إذا كنت أنا أعلم بأن لو شريت له هذه اللعبة أو هالجهاز فإنه احتمال كبير أن معتقداته تضعف، اهتمامه بالصلاة والالتزام الديني يضعف، فإنه ماذا؟ ما يجوز لي أشتريه، أنا أحاسب على شراء هذا الجهاز اللي يخرب عقائد الطفل. إذا تربية الأبناء على الإيمان، تعليمهم الفرائض، تعليمهم الواجبات، تعليمهم العقائد، تربيتهم على العقائد الحقة. أحيانا يكون تعليم بشكل مباشر مثل ما قلنا من الأب، أحيانا لا، يوفر الأرضية بأن يختار زوجة صالحة قادرة على تربيتهم، اختاروا اللي نطفتهم، فإن العقد أساس على المستوى الأخلاقي العقائدي، يختار امرأة مؤمنة. هذه حق من حقوق الطفل بأن تكون الأم والزوجة عندها مستوى، لأنه سوف في رواية أخرى يذكرها فيض الكاشاني في تفسير الصافي عند في ذيل هذه الآية، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يقول يصوركم في الأرحام يعني أن رحم الأم، الملائكة عندما تأتي وتنفخ الروح وتبث الحياة في هذه النطفة، فإنه ينظرون إلى الأم، ما هو مصير هذه الأم، ينظرون إلى جبين الأم عنواننا يعني مصيرها، إشارة إلى مصيرها وما قدره الله سبحانه وتعالى لها، إلى أخلاقها إلى خصوصياتها، فيقدرون لهذا الولد حسب مقدرات الأم، تأثير الرحم الذي سوف يخلق فيه هذا الطفل وينشأ فيه هذا الطفل له تأثير كبير على مصير الطفل، طبعا مع وجود احتمال التغيير، يعني ما في شيء حتمي 100%، ليس علة تامة تأثير الرحم، ولكنه له تأثير. فمن المهم جدا أن نلتفت إلى هذه النقطة أخواتنا، نعم الأب له واجب عليه أن يربي أبناء تربية إيمانية، وهذه التربية تبدأ من تهيئة المقدمات، من اختيار الزوجة، من لأن هي التي تتولى عمليا عملية التربية عادة، إلا إذا ثبت للزوج أو للرجل بأنها غير صالحة، فيجب عليه أن يجد مربي إلى أولاده أو هو يربيها. المهم هذا التكليف على الزوج أو على الأب، تربية الأولاد تربية صالحة تكليف على الأب، رفع الموانع التي قد تضر بالأولاد، مثلا يروح في المدرسة الفلانية، الأب يرى أن هذه المدرسة أو هذا النادي في شزمة ممكن أن يضر بأخلاقيات الولد أو شيء، يجب عليه أن يمنع من الذهاب إلى هذه الأماكن، ما يخليه يروح إلى هالأماكن. طبعا حين أتكلم عن الطفل الصغير يعني تحت 7 سنوات 8 سنوات، أما بالنسبة إلى البالغ يكون له اختيار وتكليفة، وتكون دور الأب دور التوجيه ومحاولة إصلاح الخلل. ولكن بالنسبة إلى غير المكلف، غير المكلف يكون تحت هيمنة الأب تحت سلطة الأب. طبعا حتى لو كان الآن الآباء يختلفون في مستوى الثقافة، مستوى التوقعات من خلال تجربتهم، من خلال اللي يسمعونه في المجتمع وشو اللي قاعد يصير من خلال، فممكن أن يمنع الشسمة، يمنع الولد من الذهاب مثلا إلى جامعة معينة لأن يكثر فيها، فيها عليها كلام كثير بأن هناك تصير مفاسد وكذا، في حين هذا الكلام مو واقعي، زين، والولد يدرك بأن هذا الكلام مو واقعي، أو أنه مثلا يعني يمنعه من أنه يروح إلى مدرسة معينة في حين أن الأم سألت عن هذه المدرسة وممتازة وكذا، زين. هنا أيضا مهما كان موقف الأب، لكن لأنه هو المكلف، هو المكلف بهذه المهمة، فإنه يبحث يسمع يسأل إلى آخره اتخاذ القرار النهائي، وهذا معنى شاورهن وخالفهن، تكلمنا عن العام الماضي، شاورهن يعني أهلي يستحب للأب أن يستشير الأم في الأمور، ويستحب له أن يأكل بشهوة، لأن حتى على مستوى المأكل لحظة بتفاصيل تفاصيل الحياة الأسرية هي مسؤولية الأب، يعني وش بناكل اليوم مثلا، إذا الأب قال أو الزوج قال اليوم طبخوا الشيء الفلاني، لما تقول اه الاولاد ما يحبون هذا الشغله كذا، تقول ان شاء الله بعدين تسوي طبخه ثانيه، ما يجوز لها، هذا التصرف في مال من غير مو من حقها تتصرف فيه، ليس فقط على مستوى المال، تصرف في بيئه مو من حقها تتصرف فيها، يعني يجب عليها طاعه الاب في وش بياكل اولاد اليوم، واضح في ابسط الاشياء لاحظ. ولكن في المقابل ايضا في عندنا اداب، في عندنا أن لا تتعامل مع حقك بطريقة استكبارية، وإنما مستحب للرجل أن يأكل بشهوة أهله، يعني يشوف وش أهله يشتهون فياكل بشوتهم، يعني ما يتقيد، ما يصير صعب الميراث، صعب الآراء في أمور جزئية وتفصيلية. بالنسبة للمأكل، بالنسبة لكذا، نعم إذا كان في حلال وحرام يعتني أنه لابد أن يلتفت إلى، لأن في روايات يوم القيامة الأبناء يشتكون على الآباء، يشتكون عليهم من جهة أنه كنا ناكل الأكل ما كان يراعى فيه الحلال والحرام، ما كان يدقق عليه وين الحلال وين الحرام، وهذا اللي سبب انحرافنا. فهناك شكوى تأتي من الأبناء إلى الآباء في هذا الجانب، جانب رعاية الحلال والحرام في المأكل والمشرب والملبس. إذن هذا حدود، الأب موظف بأنه يوجد بيئة صالحة لتربية ماذا؟ لتربية الأبناء. غالباً يستفيد الأب من قدرات الأم في التربية، يستفيد من قدرات الأم، إمكانية الأم في التأثير، تواجد الأم أكثر وقت مع الطفل، حاجة الطفل إلى شخصية رقيقة ناعمة حساسة مثل الأم، حاجة الطفل إلى الأم بشكل مباشر يعني زين. فالأب عادة يستفيد من هذه المكنة الموجودة عند الأم. إذا الأم قبلت بأن تتحمل مسؤولية التربية زين وتشارك في تربية الولد، هني أنها تلتفت. هذه المسألة مسألة بالنسبة إلى الأم مستحبة، مو واجب عليها تربي ولدها، إذا ما تبغى يتربيه الأب يشوف أحد يربيه، هو يربيه يوديه إلى أحد يربيه، المهم يختار لمربي، يختار لمرضعة زين. ولكن إذا الأم قبلت بأن تقوم بهذه المهمة تصبح مسؤولة عن تربية، لأن مثل إذا تذكرون كنا نقول مثل لما نقبل بحج مستحب، ما فيها أروح مكة بعدين أقول هذا الحج مستحب مو لازم أطوف، مو لازم أسعى بس بطوف حول الكعبة، لازم أقوم بالأعمال مع أن الحج مستحبة، لكن عندما أحرم تجب علي كل الأعمال الخاصة بالحج. نفس الشيء بالنسبة للمسؤوليات الاجتماعية حتى في العمل التطوعي الأخوات، وهذا مشكلة ما نلتفت لها، إحنا نوجب علينا أشياء وبعدين ننسحب بدون ما يعني نخرب العمل الاجتماعي، العمل الشسمة، ولا نشعر ان علينا مسؤولية. العمل التطوعي نفس الشيء، هو تطوعي صحيح في بداية التطوعي مستحب، انا بتطوع بسوي الشيء الفلاني، لكن بعدين ما اسوي شيء بس احط اسم واطلع، كنت متحمسة وكذا كتبت اسمي وطلعت وبدون ما اقوم بدوري، ينتظرون مني شيء، يتوقعون مني ان اقوم بدوري، انسحب دون اي مقدمات، دون ما اقوم بدوري. واضح؟ فهذه شو اسمه، هذه العمل حرام اخوات. نعم قبل لا اتحمل مسؤوليته المستحب، بعد ما قلت انا بسوي ذا العمل يعني انا اتحمل مسؤوليته، وما صار مستحب صار واجب علي أن أقوم بهذا العمل، وإلا يختل كل المشروع، يختل جانب المشروع اللي قاعدين نقوم فيه، مشروع تطوعي، مشروع اجتماعي، أروح أخربة. واضح أخوات؟ نفس الشيء بالنسبة كل المستحبات بنفس الطريقة، نفس الشيء بالنسبة إلى الأدوار في الأسرة. عندما أقبل على هذا الطفل، سبحان الله عادة الأم تصير ما تبغى إلا هي تمسك ولدها، ما تبغى إلا تقبل عليه بقوة، هذا الإقبال يعني أنا تقبلت إن أنا أربي هذا الولد، وما في وقت الأزمة وقت ذا يقول ما في أحد يساعدني، ما في أحد كذا، أنت تحملتين هذه المهمة، أنت تحملتين هذه المهمة وهذا الدور زين. أنا ممكن أتحمل بمقدار 10% 20% من البداية، أقول إلى الزوج، أقول إلى الأب أن أنا بأربي ولد مقدار 20% 30% في مسائل ما بقدر أتابع فيها. واضح؟ هذه لا في البداية، من البداية لازم نحدد المسؤوليات، مو لما تصير مشكلة أو لما يقع بسبب نقص في الاهتمام والتربية بعدين نقول أنت المقصر، أنت اعتمدت علي بالكامل. أنتم لازم تحددون المساحة، مساحة مستوى اعتماد الأب على الأم في التربية. هذه إذا كان، إذا هذه المساحات لابد أن تحدد. أحيانا تكون تحديد المساحة من جهة الأم، أحيانا تكون من جهة الأب، أحيانا الآباء ما يعطون مجال إلى الأمهات بأنهم يدخلون في التربية إلا بمقدار محدود جدا. زين، فهذه تحديد المساحات، تحديد المساحات يحتاج مثلا إذا الولد أخطأ، هذه الأب هو اللي يتعامل مع أخطاء الولد أو البنت طبعا. أما إذا كان يحتاج لأشياء عادية، أشياء يومية مثل المأكل والمشرب والملبس وش اسمه، فهذه بتروح إلى بيت صديقاتها، بيروح إلى بيت، في أشياء، هذا على أبوش، هذا علينا، هذا كذا. زين، يصير في تحديد إلى مساحات اللي أستطيع أن أتصرف فيها كأم، والأب في وين يتصرف، مع لحاظ إنه هي في الواقع أصالة وبذات المساحة التربية، تربية الولد كاملا هي مسؤولية الأب. زين، ويستعين بقدرات الأم من أجل أن تساهم في هذه التربية، فالآن تأتي تتحدد المساحات. زين أخوات، فمساحة الأم ليست مساحة أصيلة في التربية، وإنما هي مساحة معتمدة على تحديد مساحة الأب، إلا إذا كان مثل ما قلنا أحيانا يكون في ظروف معينة، يعني مثلا الأب يعمل وقت طويل خارج البيت، يصير عندهم أولاد وراء بعض، يصير في ظروف خارجية تخلي هذا التحديد المساحة يعتمد على الأم، يعني هي تحدد المساحة. وأشرنا من قبل بأنه إذا شفنا أي تقصير من الأب في دائرة التربية لأي سبب كان، لسبب في شخصيته، لسبب في انشغالاته، لسبب في توقعاته، يعني في بعض الرجال يتصورون بأن الواجب عليهم هو الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي مو قليل أخوات، إنه يؤمن يعني مأكل ومشرب وملبس حلال وايد صعب خصوصا في هذا الزمان. زين، ومسكن حلال ما في شبهات وايد صعب، فهذه مسألة مهمة ولكن ليست هي كل المسألة، كل الموضوع. نعم، احنا لو اهتمينا في التربية وقصرنا في الجانب الاقتصادي، ما التفتنا الى الاكل المشبوه، ما التفتنا الى، فان هذه التربية ما فيها فايدة، لان هذا شو اسمه، هذا الاكل سوف يخرب روحية هذا الطفل، يخرب روحيتنا اصلا. في بعض الاحيان حتى الصلاة ما تكمل 40 يوم بسبب أكل مشبوه أو لباس مشبوه أو بيت مشبوه. زين، إذا هذه المسألة مهمة ولكن ليست هي كل شيء وأساسية، ولكن في مسائل أخرى لابد نحن نهتم فيها. بعض الآباء يصير عنده الهم الأول والأخير هو الجانب الاقتصادي، ما يلتفت إلى الجوانب الأخرى. زين، بعضهم لا، يلتفت إلى الجوانب الأخرى ولكن التفات فوقي، التفات من بعيد، إشراف عام على أمور البيت. زين، فاحنا يحتاج، لازم نصير منصفين هني، يحتاج ان احنا نميز هذا الزوج او الاب لا ساحب نفسه تماما، يعني اصلا ما يبغى يسمع، ما يبغى يعرف اوضاع اولاده وشو فيهم وش قاعدين يسوون كذا. فزي ما قلنا من قبل، لولا دفع الناس بعضهم لبعض، يعني لبعض، يعني ان الزوجه ما في لها الا انها تدفع زوجها باتجاه انه يقوم بدوره. ما فينا نقول ان والله انا بقوم بدور الاب والام، مستحيل، يحتاج طاقة هائلة، احنا ما عندنا هذه الطاقة، ما عندنا هذه المكنة. واضح؟ الأب سند البيت، الأب عمود البيت، الأب في صلابة ما هي موجودة عند الأم، ما تقدر الأم على هذا الدور. إذا الحل إنه تفتح له مساحة، تترك له مساحة، توسع مساحته، هي تساعدت بشكل غير مباشر، تفتح له مساحة داخل البيت، المرأة قادرة على أن هي أهم شيء على أنها تؤثر على الآخر وتعطيه يعني مجال إلى أنه يقوم بدوره، حتى لو قام فيه خطأ، لكن أنه يقوم بدوره أحسن من أنه ما يقوم بشيء في البيت. زين، هذا بالنسبة إلى نعم، أحيانا يكون الأب مثل ما قلنا مهيمن بشكل مزعج بالنسبة إلى الأم على البيت، حيث أنها تشعر بأن، مثل بعض الأخوات يقولون أصلاً الأب دائماً يبغى يعمل سلطته في البيت. في يعني في علم النفس، في علم النفس الإسلامي، في علم النفس الأسرة، يقولون أن الوضع الطبيعي للرجل عندما يريد أن يؤسس أسرة، إذا كان رجل واعي يعني مو توه صغير، لا عنده مستوى من الوعي، إن تكون عنده سلطة عنيفة في البداية، حتى يعني مثل لما إحنا بنبني بيت وش نسوي؟ أول شيء نبذل مجهود بحيث إن إحنا نحفر الأرض وبعدين نبني، ما نبني على الأرض الخارجية، لابد إن إحنا شوي وش نسوي في الأرض؟ نحفرها، صح؟ يعني ما نبني مباشرة على السطح، البناء على السطح يسبب حشرات كثيرة في البيت، نعم نعمق الأساس يسبب حشرات كثيرة في البيت، يصير أصلاً البناء ضعيف يعني بسرعة يخترب، شو اسمه، اللي هي أشياء كثيرة تسبب يعني تهالك هذا البيت. لابد أن يكون في أساس، هذا الأساس، تعميق الأساس الأسري يحتاج إلى مستوى من العنف ومن الجدية، وهذا اللي يقوم فيه الرجال، اللي احنا نسميه عناد، نسميه عنف، نسميه تونا بداية العلاقة بطريقة يتعامل معايا، احنا تونا كذا قاعد يحط لي اسس، قاعد يحط لي روحي بتهلش في الوقت الفلاني، لا تروحي في وقت، نعم مثل ما تقولون يثبت شخصيته، وفي الواقع مو تثبيت شخصية، هو تعميق للأسرة، تأسيس للأسرة، والله هو بيثبت شخصيته بيروح مع أصحابه، مع هناك التنافس، هني يبغى يبني بيت، بناء بيت أسري، بناء كيان أسري يتطلب هذا المستوى من العنف والصلابة، حتى يكون الأرضية صلبة، يحط القوانين، يحط كذا، زين، إلى زين ما شوي شوي يصير عنده، يشوف كيف زوجته تتعامل معه، استقبلت ما استقبلت، شيء طبيعي بيصير فيه شوي مناقشة، يصير فيه شوي كذا، زين، بمقدار ما الزوجة تنجح في بناء ثقة، لأن واقعا انا اثق فيك، انا كذا، انا افهم هذا الوضع، بان انت قاعد تبني هذا البيت، بان في اشياء لازم تتغير في حياتنا، ان اهتمامات اولويات تتغير، اهتمامات شوي تتغير، زين، فبمقدار ما تصاحب الزوجه زوجها في هذا وتلاين معاه في بنائه الى البيت، فانه بعدين بيفتح لنا مساحه. يعني شيء طبيعي الوضع، حتى احنا الحين لما تونا نتعرف على بعضنا البعض، طبيعي انا ما بنفتح عليكم تماما ولا انتم تنفتحون علي تماما، بيصير في حذر في التعامل، المساحات محدوده، لكن كل ما تعاملنا مع بعض شفت لا هذه مثلا فيها هذه الميزه، فانا اترك لها المجال. في بدايه الحياه الزوجيه عاده الرجال ما يحبون الزوجه كل يوم تروح بيت اهلها، في حين ان الزوجه عاده تميل انها يوميا تروح بيت اهلها، لانها متعوده تشوف خواتها وتشوف ده، وما هي قادره يعني تحتاج إلى وقت عشان تتخلص من هذه الحالة وتستقر في بيتها، زين، فمن الصراعات الأولى والمشاكل الأولى اللي تصير بين الزوجين، لا تروحين وقت كل يوم بيت أهلك، فهو تبغى تمنعني من بيت أهلي، هذا توني في أول العلاقة، و و و زين، فهذه يعني يحتاج إن احنا نلتفت إلى أن الزوج أو الأب ما يأسس أبوته ولا يأسس ولايته ولا يأسس مشاركة في تربية الأولاد لما ينولد الولد، يأسسها من أول يوم في العلاقة، شوف هذه المرأة كيف تتصرف كذا، وش كيف تفكيرها، وبالتدريج يعطي إلى المرأة مساحة. طبيعة تفكير الرجل وتعامل الرجل مع الأحداث بهذه الطريقة، تكون طريقة عنيفة قوية، وبعدين شوي شوي يبدأ وإيش، يبدأ يستقر ويعطي لمن يعرف الطرف اللي قاعد يتعامل معاه وشو خصوصياته وشو إيجابياته وسلبياته، إلى أي حد يستطيع أن يكون معاه أرضية، ولأي حد ممكن يفتح له مجال بحيث أنه ما يخرب على هذه الأرضية اللي هو يبغى يبنيها، بعدين شوي شوي يبدأ يفتح مساحة. واضح أخوات؟ يكون عنف في البداية وحزن، ثم شوي شوي تزداد مساحة الليل. واضح؟ يعني لا تصور بأن هذه اللي نشوف في التلفزيون أجواء رومانسية وما أدري ويش، من أول العلاقة لآخر العلاقة، هذا الكلام كلام مسلسلات، في الواقع طبيعة الرجل بهالطريقة يبدأ في العلاقات خصوصا مع المرأة. نعم ذكرنا من قبل أن طريقة تربية الرجل، مثل الأم كيف أنها تصير حنونة مرة حنونة وعاطفية مع طفلها، وكل شيء يعجبه فيها، أصابع الصغيرة تعجبها ما أدري وش. هذا بالنسبة إلى الأم. بالنسبة إلى الأب بالعكس، الأب ينكمش عن الزوجة في البداية، فهي تتفاجأ لأن طبيعتها عاطفية، طبيعتها رقيقة، تتوقع حياة رقيقة خصوصا في أول العلاقات، زي مثلا لما تشوف واحدة مثلا غريبة عنها تستحي منها، تتعامل معها كذا بلطف أدب. بالنسبة إلى الزوج لا، الزوج يبدأ في العلاقة بعنف، نعم في مستوى الاحترام، لكن يبقى ويش لما يدخل في الجد وقوانين بناء الأسرة، ومتى تطلعين ومتى ما تطلعين، وش تلبسين وش ما تلبسين، وإلى آخر التفاصيل. في البداية يصير في التفاصيل، يصير حساس، ما يبغى منافس، يبغى يشوف، يرتب وضع بيته بناء على هو تصوره قناعاته، واضح صار. بعدين بالتدريج يبدأ يفتح مساحة، يفتح مساحة حرية إلى الزوجة بمقدار ما تستطيع هذه الزوجة، من أن تبني ثقة وتدرك طبيعة الرجل في بناء العلاقة، طريقة بناء العلاقة، طريقة تأسيس الأسرة من جهة في ذهن الرجل غير تماما عن طريقة تأسيس الأسرة عند المرأة. وهل مستوى من العنف مطلوب أصلا؟ الرجل الرقيق ما يبني بيت رقيق يعني في أسرته إلى درجة أنه كلش على راحتكم، إيه اللي تبغين نسويه، إحنا نستانس على هالأشياء، يعني تحس بحرية، في حين أن هذا ما يبني بيت ولا يبني طفل، ما يأسس، لابد أن يكون سند، يصير في عنف، في قوة، في جرأة، في طرح الموضوع والدفاع عنه، طرح قانون معين، طرح فكرة معينة، وأنه يدافع عنها وأنه يفرضها في البيت. هذا الجانب وهذه الطريقة اللي احنا نسميها عنيفة، نسميها هيمنة، نسميها، بالنسبة إلى الأب ضرورية جدا. هذا اللي يخلي الأولاد يشعرون بأن في عندهم جدار لا يمكن تجاوزه، في عندهم شيء يخافون منه، فيعيشون بين الخوف وبين الحب، بين الخوف وبين الشوق. الأم مشتاقة لهم كذا، ولكن الأب يخافون منه، الأم شوق والأب خوف، فيصير عندهم حالة من الاعتدال بين الخوف والرجاء، يصير عندهم شخصية معتدلة. واضح أخوان؟ إحنا بناء على طبيعتنا نشوف أنها مزعج جدا عنيف، لكن بناء، وهو نفس الشيء يشوفنا إن إحنا عاطفيات وما أدري وش، لكن في الواقع هي العلاقة علاقة مكملية، علاقة كل واحد يكمل الثاني. أنا ما أقدر أصير عنيفة مثله، وهو ما يقدر يصير عاطفي مثلي، وبالتالي طريقة تفكيرنا، طريقة تعاملنا، طريقة علاجنا إلى الأمور، نظرتنا إلى الأمور تختلف. واضح يا أخوات؟ هذا بالنسبة إلى هذا التصور. في عندنا نتوهم أن الرجل دائما مهيمن، متسلط، مزعج، ما يعطينا مساحة. طبعا في أي دائرة لما يكون في مستوى من الهيمنة، مستوى من الحزم، زين، فإن يعني من أعلى، فإن هذا الأعلى وش فيه؟ الأسفل ينزعج من الأعلى، والألوي يقول هذا ما يطيعون، ما يسمعون الكلام، يعني لازم أنزل لهم إلى مستواهم، والله ما لاحظوا، يعني لازم أتعامل مثل الأطفال معاهم، والله ما يسمعون كلامي. هذه بعض كلام الآباء، أتكلم معاهم بجد، أتكلم معاهم كذا، يقولون عنيف، خشن، أنت قاعد شو اسمه تتعامل معانا بطريقة مزعجة. واضح؟ هذا وضع طبيعي، يعني خصوصا في الأسر، أن إذا كان في المرتبة علوية ومرتبة سفلى، ومتوقع بأن هذه المرتبة السفلى تطيع العليا، فشيء طبيعي بيصير فيه هذا الشعور، زين. ولكن إحنا يحتاج أن نعي وندرك أن هالشعور أولا إلى جهة طبيعية، أن ما في إنسان يحب أن أحد يعني يصير فوقه، والشيء الثاني أن حفظ الحدود، إنه ما في شيء اسمه ما في شيء، ما في أحد فوقي، دائما نعيش حالة من المراتب، الترتبية والمراتب، مثل ما في أحد فوقي أنا لازم أطيعه، في أحد تحتي بعد ولازم يطيعني. واضح أخوات؟ يعني هذه المراتب وترتب في سواء في الأسرة أو في المجتمع وضع طبيعي. يعني أنا كأم أولادي أتوقع منهم أن يطيعوني، أنا كأم أو كزوجة يتوقع مني أن أطيع زوجي. زين، أنا كأم طبعا هنا دائرة الطاعة تختلف، وما علينا الحين هالكلام. زين، ولكن في مراتب. أنا كمدير أو كمديرة أتوقع أن تحت شو اسمه مسؤوليتي يطيعوني، والله ما ينجح المشروع وهو مشروع اعتبار. يعني هذين ما عجبوني، ما يسمعون كلامي، ما يسوون اللي ابغاه، اروح اغيرهم، اجيب مجموعه غيرهم. بس بالنسبه للاسره لا، بالنسبه للاسره ما في مجال التغيير. اولادي ما يطيعوني، ما اروح اغيرهم، اجيب اولاد الجيران عشان شو اسمه. واضح؟ فاهلي يصير في الاسره، يصير الشعور بهذه الترتبيه اقوى واعنف. والله هو موجود في كل دائره، في كل مشروع، في كل مكان. إذا كانت الأم حازمة والأب يدلل، كيف تكون النتيجة؟ طبعاً تقصرون من تدليل الأب، يعني هذه يتنزل إلى الولد أو إلى البنت بحيث أنه يتصاب لها، مثل ما يقول له شو اسمه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لنا إذا كان في إذا كان عندك ولد فتصاب له، يعني انزل إلى مستواه. إذا كان تحت 7 سنوات طبعاً مكتوب أنه حتى بالنسبة إلى الأم اللي هي تتعامل بطريقة مع شو اسمه. زي ما قلنا نحن الأم مطلوب منها عاطفة، مطلوب منها تغذية عاطفة الأولاد، ربطهم بالأب، تخويفهم، حتى الجانب العاطفي من جهة تخويفهم من الأب، إن إذا سوى شيء يقول بقول لأبوك، إذا ما تركت هذا ما تضرب. الأم ما تضرب، ما تحاكم الأولاد يشتكون فلان ضرب وفلان سوى، ما تيجي تقول والله انت اللي ضربت بعاقبك بهالشيء. الام ما تعاقب، الام لازم تصير ملجأ، دائما تكون تستفيد من عاطفتها في هذا الجانب. نعم تحول على الاب، لا هذه بقول لابوك، هذه لازم. لكن نتكلم عنها في توزيع المساحات، توزيع المساحات داخل الاسره، لكل واحد من الابوين يكون له دور ينسجم مع طبيعته. بهالطريقه نحافظ على اعلى مستوى ممكن من اعتدال، يعني تربية الأولاد بشكل معتدل، اعتدال شخصية الأولاد. أما إذا كانت الأم هي اللي بتغذي وهي اللي بتأكل وبتعلم وبتحاسب وبتعاقب وما أدري وش بتسوي، فالأولاد يطلعون متلخبطين، شخصية غير متوازنة. واضح أخوات؟ أخلاقيات غريبة وعجيبة، طباع غريبة وعجيبة تصير عند الأطفال. إذا كان الرجل قاسي جدا لدرجة يجرع الأولاد على الإساءة على الأم، هذه مسألة جزئية. يعني لعله تكلمنا من قبل أنه جهاد المرأة حسن التبعل. وشو يعني حسن التبعل؟ يعني لا تستوعب شخصية الزوج وتتمدد وتتقلص على حسب هذه الشخصية، وهذا كمال في المرأة. يعني أي شخص الحين لما نقول مثلا مريم تفهم الناس، عندها قدرة على استيعاب وتحتوي الناس، تفهمهم دقيقا، تعرف كيف نفسياتهم، هذه قوة ولا ضعف؟ قوة. والمرأة عندها قدرة على النفوذ إلى النفوس بحيث أنها تدرك، مو بس للأطفال، بشكل عام عندها قدرة على استيعاب شخصيات. واضح؟ فإذا كان أنا أخذ زوج وطلع قاسي مثل ما تقولون، ما في زوج قاسي على المرأة أخوات. المرأة تستطيع أن لا أقل معاها يتعامل معاها برقة، يتعامل بمستوى، يعني مو مرة، ولكن ما حتى لو كان قاسي، حتى لو كان عصبي. زين، المرأة تستطيع أن تنفذ إلى قلبه وتغير على الأقل في تعامل معاها. هذه القدرة موجودة عند المرأة. المرأة قدرة عاطفية جبارة، مو فقط مع الأطفال، مع الجميع تستطيع أن تستوعب مختلف أنواع الشخصيات. وهذا معنى حسن التبعل. حسن التبعل يعني أن تستوعبين هذا الرجل بما فيه من خصوصيات إيجابية وسلبية، وتتسعين في دائرة الأسرة أو تضيق دورش، يعني على حسب ما يعطيه الرجل من مساحة. هذا معنى الإحسان، حسن التبعل في الأسرة. ما تصيرين شخص مقابل شخص، أنا ومقابل الزوج، هذه ما فيه، ما ما في تباعد، هذا عقد زواج بس بيننا، ما صار في تزاوج واقعي. تزاوج واقعي يعني في يصير في حالة من الانصهار، الرجل صلب، المرأة عاطفة، تأتي وتصهر هذه الصلابة بمقدار ما تستطيع من صهرها، تصهرها بمقدار ما فيه من قابلية أن تنصهر. واضح؟ طبعا هني زي ما قلنا من قبل، أحيانا الأم لألها رقيقة فهي يعني تدخل بين الأب والأولاد. أنا إذا شفت زوجي ما يعطيني مساحة، يعني يتعامل بعنف أكثر لما أنا أصير بينه وبين أولاده، فأنا أنسحب. لاحظوا قلنا من شوي توزيع المساحات هذه، خصوصا إذا كان الأب ما يقبل إن أنا أشارك في توزيع المساحات، هو يوزع المساحات، فأنا أترك المساحة له، لأن أصلا جاي شرعيا معاه، يعني شرعا هو المكلف بتربية الأولاد، فبمقدار ما يعطيني من مساحة في مشاركة في هذه التربية أنا أشارك. واضح؟ إذا كان الأب غير واعي وغير ملتزم، ما عندنا غير واعي وغير ملتزم 100%، في عندنا مستويات، الالتزام مستويات زي ما قلنا من قبل. وبعدين احنا نتكلم عن الالتزام، احيانا نقول الالتزام يعني لا انا اصلي صلاه على راحتي، صلاتنا صيامنا، هذا معنى الالتزام عندنا غالبا. نتصور الالتزام يعني بهالشكل، ان احنا مثلا ندقق على الحلال والحرام، يعني الحلال والحرام يعني الجهات الشرعيه. هذه مو بهالطريقه اخوات الالتزام، بينا في الدروس الماضيه المحاضرات الماضيه. الالتزام يعني ان عنده مقدار من الايمان، انه يصلي، انه يصوم، يراعي، وهذا مقدار الالتزام الضروري. زين الان شو اسمه، يعني مثلا ما يشرب الخمر، ما يسرق، ما شو اسمه، فهذه ملتزم يعتبر. مو الالتزام يعني مثل ما احنا النسوان نحب العباده، ما في يعني اقارن بين مستوى المراه. وبعدين اقول المراه اكثر التزام، من قال ان العباده فقط هي الالتزام؟ الالتزام يعني الالتزام بالتكاليف الاجتماعية، هذا أول شيء. الإسلام لم يأتي من أجل أن احنا نصلي ونصوم، هذا كررناها أكثر من مرة، وللأسف لا تزال في أذهاننا. ما يرد إن شاء الله، لأن احنا لا نأس بها، ولأنها أريح لنا، لعله أريح لنا. احنا في الصلاة ما شاء الله شاطرين، لكن في العبادة الاجتماعية في بناء المجتمع هناك تيجي الابتلاء الحقيقي حقنا. وفي الواقع الإسلام جاء من أجل بناء مجتمع إسلامي، بناء أسرة إسلامية، مو من أجل فقط عبادة فردية. فإحنا هني نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى التزام. يعني الأم تحتاج إلى وعي والتزام في بناء الأسرة، في تكوين الأسرة الإسلامية. وفي تكوين الأسرة الإسلامية لابد أن يكون في مراتب، قد كررناها كثير من قبل، أن في تكوين الأسرة الإسلامية للرجل مساحة أوسع من المرأة. وذكرنا من قبل بأن هذا ما يعني بأنه ما بتصير فيه أخطاء، ولكن هذا الهيكل الأساس هو أفضل هيكل يقلل الأخطاء ويولد شخصيات قابلة إلى خدمة المجتمع. مو شخصيات مثالية، ولكنها شخصيات فيها مستوى من الارتداد. كيف نساعد الأبناء على تقبل هيمنة الأب وأن هذا واجبه وهذا طبيعي لتكوين الأسرة؟ إذا كانوا الأبناء أولاد فهم أيضا عندهم، يعني لما يوصل إلى مرحلة من الاستقلال في الشخصية، يعني مثلا 14 15 سنة بتتفتح عنده، فبيصير في تضارب بين الأب. عادة يصير بعد ال 14 15 سنة يصير في تضارب بين الأب والأبناء، لأن هذه شخصية مستقلة وقاعد ينمو عشان يبني بيت، وهذا قاعد يبني، وهذا بنى بيته، فيصير تضارب بينهم، لان انت قاعد تزاحمني في نفس البيئه، في نفس المكان اللي انا قاعد شو اسمه اتابع انا المسؤول عنه. زين، فشيء طبيعي يصير في مستوى من التضارب بينهم. فهني يحتاج الى الاثنين يلتفتون، يعني الاب ما يتعامل مع ابو 14 سنه زي ابو 7 سنوات، هني هذا قاعد ينضج. طبعا الاب عندما يلتفت الى هالنقطه يشعر ب مثل الام، يعني كيف لما تشوف ولدها قاعد يكبر وقاعد تطلع فيه اللي هي الصفات الطبيعيه الى الرجل، انه يريد ان يهيمن، انه يبغى رايه هو اللي يمشي، انه يعني يصر على موقفه، هذه صفات دلالة على يعني النضج والرجولة. نعم في دائرة الأسرة هني فيه لها مسؤول، أنت الآن لا تزال فرع واضح، ولكن من جهة أخرى أيضا مثل هذه اللي هو تمرين على أداء الأدوار يستحب إلى الأب كما له إلى الأم، بأن تخلي البنات الأولاد يتمرنون على أداء أدوارهم المستقبلية بحيث أنه يصير عندي تجربة. مثلا إذا الأبو بيسافر يقول له أنا بعتمد عليك اليوم، أو مثلا عندي شغل اليوم يقول له اليوم أنت المسؤول عن البيت، أختك أنت اللي توجهها المكان الفلاني، أنت انتبهي للشيء الفلاني، يعطي بعض المسؤوليات بحيث أنه يفرغ ما فيه من طاقة ورغبة في الهيمنة على الآخر. واضح؟ يعني نفس الشيء تحت إدارة الأب، تحت هيمنة الأب يتم تفريغ هذه الميول والرغبات اللي موجودة عند الأبناء. وفي المقابل أيضا يصير في استيعاب من الأبن أن أنت حين قاعد تنضج قاعد تكبر، هذه أشياء إيجابية، لكن لازم ما تسبب هذه الأشياء، هذه الخصوصيات الإيجابية اللي قاعد تكبر فيه لابد أن تلتفت أن ما تعارض أبوك فيها. واضح؟ يعني يصير في توعية من الجهتين، محاولة ضبط من الجهتين. نعم هذا المثال جميل، المعلمة في بداية استلامها للوظيفة تكون شخصيتها قوية تقدر تسيطر على الطالبات، بعدين وبالتالي تخلق جو الاحترام بينهم وبينها، وبعدين شوي شوي خلاص لما تعرف شخصياتهم لما تشوف قابلياتهم تشوف هذا وضع طبيعي، يعني حتى انتم مريتون في تجارب سواء في التدريس سواء في لما تتعرفون على شخصية معينة في البداية تصير العلاقة جادة جدا، بعدين شوي شوي تتغير المساحات، هذا وضع طبيعي. الله يعطيكم العافية أخوان. إذا نكتفي بهالمقدار إذا ما في سؤال أو شيء. أيضا في نقطة أن إحنا لما تكلمنا عن أن الأب لابد أن يوفر أرضية الصلاح، وأن إذا في شيء يضعف من معتقدات الأولاد فيحرم على الأب شراءه. زين إذا شرع يعني مثل الأجهزة، إذا شرع الأجهزة أو أشياء من هالقبيل، زين فإذا كان هذا الطفل فوق 14 سنة يعني مكلف وأعطيناه هذا الجهاز قلنا له هذا الجهاز حقك يعني هدية إلك، ما يجوز اللي نتصرف فيه، صار مال الغير، يعني صحيح مال ولدنا لكن ولدنا هذا غير، يعني إنسان مكلف مسؤول عن نفسه مسؤول عن تصرفاته، زين ما يجوز. نعم اللي قبل التكليف الطفل اللي قبل ما يكلف مسؤول عن تصرفاته ممكن إدارته، فعشان كده هذه النقطة يحتاج نحن نلتفت لها أخوات، أن إذا عطينا الأب إذا عطينا الأبناء هدية لازم يكون نلتفت إلى عواقب هذه، مثلا هدية جهاز أو شيء ممكن أعطيه إياه أقول له أنا بعطيك إياه لكن ساعتين تلعب فيه، يعني من البداية أحط له قانون فهو مو حقك 100% حقي ولكن بهديك إياه ساعتين في اليوم مثلا، زين أما أن أعطيه إياه كامل وبعدين أروح إذا زعلت منه أو سوى شيء غلط أروح أعاقبه وأخذ من عنده، واضح؟ فما يجوز لي ان انا اخذ من عنده وهو وش فيه وهو بالغ او بالغه لانه مكلف ومسؤول عن تصرفاته. نعم انا شو اسمه انصحه اوجهه، لكن ان انا اتصرف في جهازه واشيله من مكانه حتى لو ارفعه وهو مو راضي ما يجوز لي هالتصرف في مال الغير. واضح اخوان؟ يعني كان مفترض من البداية أنا ألتفت إلى هالمسألة، أما بعد ما أخذها ممكن أنا أشتريه من عنده، ممكن أن أنا يعني أحاول أن أنا أتملكه بأي طريقة كامل حتى أستطيع أن أتصرف فيه، لكن أن أنا شو اسمه أتصرف في ممتلكاته بس لأن أنا اشوف انه فيه ضرر عليه هذا في كلام. طبعا في البعض يجوز يعطي من باب الحكم الثانوي، يقول من باب الخوف عليه على هذا الشخص، ممكن انه بعض المراجع يجوزون، ولكن الاصل الحكم الاول انه ما يجوز التصرف في اموال الولد خصوصا اذا كان بالغ بدون اذنه، وهني المال يعني فلوس والله اعيان. واضح يا اخوان؟ هني تفاصيل جزئيه، يعني احنا قاعد نتكلم عن امور كليه، انتم تقولون الولد مطيع، لكن لما شو اسمه الاب يسوي شيء، عاده نظره الاب كليه وكلامه كلي، اذا قال انت ما سويت لي حاجه ما ادري شو، ما يقصد هذا الكلام، يقصد هذه النقطه انت ما سويتها. هذا تكلمنا عنه العام الماضي، واشرنا بانه يعني في اظهار قهريه او هيمنه الاب عاده تكون بهذه الطريقه، وما يقصد في قرارات نفسه. الحين لما يقول انا سويت كذا سويت كذا سويت كذا، كيف الحين يقول ما سويت؟ بكره هذا الولد لما يصير عنده اولاد بيتصرف بنفس الطريقه، طريقه ابراز هيمنه الاب هذه الطريقه يا اخوات، لكن هو مو واقع يقصد المعنى المطابق الى هذا الكلام، والا ما يبغى يبرز هيمنته على الولد. فيحتاج ان الولد يدرك هذا شو اسمه، يدرك طبيعه الابوه، لوازم الابوه. ومثل ما أشرنا فيما سبق بأن الأبوان حتى لو كانوا مشركين ما يجوز لك إنك تتكلم عنهم أو تفكر فيهم فكرة سيئة. الإحسان لهم مثل ما في اللغة، المعنى اللغوي للإحسان، الإحسان لهم قولا وفعلا وفكرا. إلا في أفكارك ما يطرأ على فكرك إلا الحسن عنهم، كيف بترضيهم، كيف بتفرحهم، كيف كذا. واضح؟ من البدايه ما نملكهم، يحتاج اخبار او نعم لازم اخبار. زي لما انا الحين انتم بتعطوني كتاب، اذا ما قلتوا لي ان الكتاب مو هديه انا بفكر هديه، لكن لما تقولين هذا مو هديه هذا اسبوع وباخذه من عندك مثلا. واضح؟ لازم يصير واضح في المعاملات. اكثر المشاكل اللي تصير الحين بين الشركاء في المعاملات ليش؟ لانه ما في شيء واضح، فهذا يقول حقي وذاك يقول هذا حقي، كل واحد يدعي الملكيه من جهه، فشو اسمه تصير اشكالات. الله يعطيكم العافية، سألكم الدعاء أخوات، ارحم والدينا والديك.